أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. السياق يعود إلى المشركين الذين ظلموا أنفسهم والمجتمع حيث كذبوا بآيات الله، ولكن طبعاً الموضوع هنا عام، العنوان هو كل نفس ظلمت كما ورد في آية أخرى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به أو شيء من هالقبيل. المراد هنا المشركون باعتبار أنهم أيضا من الظلمة كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فهذا العنوان يشملهم. لو كان لهم يوم القيامة ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني ضعف كل ما في الأرض، كل ما أوتوا من نعمة ومال، لافتدوا به من سوء العذاب. شنو القصد من هذا؟ طبيعي أنه لا يوجد يوم القيامة مال أو جاه أو منصب أو مقام أو ولد أو أي شيء من نعيم الدنيا. القصد أن الإنسان في هذه الدنيا يستخف بالآخرة ويستخف بعذاب الآخرة، فإذا قيل له إن هذا الذي تعمل يستتبع عذاب جهنم، يستتبع النار، يستتبع عقاب الله، يضحك، يعني هذا شيء يستهين به وتعجبه بهرجة هذه الحياة، المال، الأولاد، النعيم، الألقاب، دكتور فلان، أستاذ، وزير، منصب، وزارة إلى غير ذلك، يعني هذا اللي ترون كرسي برلمان مثلا، تعجبه هذه الأمور وهذه الفخفخة الموجودة في الحياة الدنيا ولا يهتم بالآخرة. فلو كان يوم القيامة ورأى ذلك العذاب وفظاعة ذلك العذاب استهان بكل ما أوتي في هذه الحياة الدنيا وما لم يوتى، يعني استهان بكل هذه النعم وهذه الزينة وهذا الذي كان يهتم بها جمعا ويحرص عليها. فلو كان عنده، يعني لو كان فرض، لو كان له كل ما في الأرض من مال وجاه ومقام ومنصب وفخفخة وألقاب وكرسي إلى آخره، ضعف هذا فرض، كان يستهين بكل هذا ويفتدي بكل هذا ليتخلص من ذلك العذاب. ولكن هذا تنبه بعد فوات الأوان. فالقرآن ينبه الإنسان إلى هذه الحقيقة كي يتنبه وهو بعد في هذه الدنيا، ولا يستهين بالآخرة، ولا يستهين بذلك العذاب، ولا يهتم بهذه البهرجة. وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا مجرد فتنة وامتحان، فلو كان الإنسان ينتبه إلى هذا الأمر في الدنيا لاقتصر على الأقل على حلال الدنيا، لو لم نقل أنه كان الأولى به أن يقتصر على مقدار الضرورة من هذه الحياة، كما كانت سيرة الأنبياء والأولياء، ولم يتفنن في جمع كل هذا البذخ والترف، لا يفيد هذا شيئا. فالهدف من هذه الآية هو بيان ما يحصل عليه الإنسان من هذا الحالة، أنه يأسف على ما سبق منه من استخفاف بعذاب الآخرة واهتمام بزينة الدنيا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، هذا فارض ماكو أصلا، ضعف كل ما في هذه الدنيا، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لأن الإنسان لا يعلم ما هذا العذاب، لا يعلم شيء. يقال للإنسان نار محرقة كذا، فترى بعض الناس يقول ما يخالف نتحمل النار. وإحنا كنا نسمع هذا الشيء، هذا الكلام، من بعض من يدعون التدين، بل أكثر، ما أقول أكثر من هذا، كان يقال له تورع عن بعض ما كان يعمل، فكان يقول ما يخالف أنا أتحمل جهنم، وهو رجل يعني رجل دين على كل حال، كان يقول أنه أنا أتحمل جهنم. هذا أحمق ما يفهم، ماكو إنسان يتحمل جهنم، هو على باله جهنم يعني مثل هذا النار اللي في الدنيا مثلا. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من الناس يقول هذا من المستبعد أن الله تعالى يعذب الإنسان، لماذا الله تعالى ما يحتاج إلى عذاب الإنسان؟ خب في هذه الدنيا أيضا عذاب، هناك عذاب في هذه الدنيا لكثير من البشر، يحصل عذاب. خب الله تعالى ما يحتاج إلى عذاب، ويقدر أن يرفع العذاب عن البشر، ما يرفع. من يقول الله يهتم بهذا الشيء؟ يعني الإنسان هو في يقعد عند نفسه ويفكر ويتفلسف، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني يفكر بأنه الله تعالى أرحم الراحمين، كيف يمكن أن يعذب البشر بنار كهذا؟ هذا الله تعالى يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني أصلا فوق التصور وفوق التقدير، شيء ما يقدر الإنسان. كما أن نعيم الجنة فوق تصورنا وفوق تقديرنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كذلك عذاب الآخرة وعذاب جهنم ليس مما من هذا القبيل اللي إحنا نتصور. هذا مجرد تصوير، يعني اللفظ قاصر عن أداء تلك العظمة وتلك الفظاعة. فإذا يقال أنه نار، أنه نار محيط بك، أنه فوقه ظلل وتحته ظلل، هذا لمجرد تصوير وتقريب إلى الذهن، وإنه فوق هذا كله لا يمكن للإنسان أن يعلم ويتصور ذلك. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، هذه الآية تبين أن لعل مما يزيد فظاعة العذاب أن الإنسان يجد هناك أن ما يعذب به هو نفس عمله، وأن عذابه صنيعة يده، أليس هذا أفجع للإنسان؟ أنه يعلم يوم القيامة أن هذا الذي عمله هو نفسه العذاب الذي يعذب به. وهناك بعض الروايات تقول بأن جهنم يصنعه الناس، الناس هم الذين يصنعون جهنم بأيديهم، كما أن الجنة أيضا الله تعالى يقول في العين الذي يمزج بشراب الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هم هؤلاء العباد اللي هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، هم فجروا هذا العين تفجيرا. على كل حال الجنة والنار صنع الإنسان، الإنسان بعمله يصنع ذلك العذاب. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني نفس الإنسان في هذه الدنيا ما يتصور بأن ما يفعله هو هذا العمل بهذا القبح، بالعكس هو يرى من عمله وجها حسنا، أكل لذيذة ممتعة أو أي نوع من التمتع في الحياة الدنيا، كرسي، منصب، ألقاب، بناية عظيمة فخمة، يعني كله جميل ما في شيء قبيح، ولكن لهذا الأشياء وجه آخر لا يجده، وجه قبيح لا يجده ولا يراه، ويوم القيامة يرى ذلك الوجه الفظيع ويعلم إنما يأكلون في بطونهم نارا ما كان يعلم في الدنيا. وكذلك غير هذا مثال، كل هذه الأعمال لها وجه آخر في غاية القبح، بعض هذا القبح يظهر في الدنيا أيضا، يعني الإنسان ربما يعمل شيء وهو بعد حين يعلم أن ما عمله كم كان قبيحا، ما يتصور في شبابه مثلا يعمل عمل بعد أن تاب وصار رجل عاقل، يعني ما يرتاح من نفسه، ضميره يؤنبه من قبح ما عمل. وهناك أعمال يعمله الإنسان بعد هذا أفظع، أنه يتصور أن عمله حتى في الآخرة له وجه حسن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فتراه في هذه الدنيا يتعب نفسه، يبذل ماله، ينفق ماله، تجدون في هذا بلدنا أموال تنفق ويتصور أنه أنفقها في سبيل الله، أو مثلا يضحي بنفسه ينتحر ويتصور أنه بذلك يقدم خدمة للمجتمع للدين وأنه يحصل على ثواب وعلى مقام عند الله، مع أنه بعمله يكسب نار وأشد العذاب. خب هذا بعد من الأخسرين أعمالا، خسر الدنيا والآخرة، يهلك نفسه لكي يصل إلى جهنم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني وأحاط بهم، حاق بهم يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. لأن خب ترون وإلى الآن هناك ناس يضحكون إذا قيل لهم عن عذاب الآخرة شيء، وأنا رأيت في بعض الجرائد في بلدنا هذا أنه كان رجل يضحك، يعني كاتب مقال أن فلان الداعية جاي متكلم أمام الناس وموضح لهم العذاب يوم القيامة، الحين ما أعلم هو إيش قايل، المهم أن هذا الرجل يكتب بكل وقاحة في جريدة في بلد إسلامي، يقول أن الناس كانوا يبكون من كلام هذا الداعية وأنا أيضا بكيت على سفاهة هؤلاء الناس اللي يبكون لهذا الشيء. يعني هو على شنو يبكي؟ يبكي على أن الناس سفهاء يخافون من عذاب الله يوم القيامة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الفاء هنا للعطف، فإذا مس الإنسان يعطف على أي شيء، كلام كثير عندهم المفسرون. الظاهر أن هذا يرجع إلى كل ما سبق، حيث كان الحديث عن المشركين وأنهم يصل بهم الشرك والكفر إلى حد أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم إلى هذا الحد. ومع ذلك يعني في الواقع يقول ثم إذا، يعني يعطف هذا الحالة على تلك الحالة. هذا الإنسان الذي ينكر تدبير الله، ربوبية الله، الحين هذا ما ينكر وجود الله، ينكر ربوبية الله ويشرك بالله ويعتقد أن كل هذا الأمور الذي تحصل في الدنيا، هذا النعم إلى آخره، كل هذا من صنع الأصنام مثلا أو الملائكة، أما أو الأسباب العادية الحين مو مهم. ولكن إذا أصابه ضر ولم يجد ملجأ إلا الله تضرع إليه. وطبعا مقتضى السياق أن يقول فإذا مس أحدهم ضر، كان المفروض أن يقول هكذا، فإذا مس أحدهم، يعني هؤلاء الظلمة أو هؤلاء المشركين، إذا مس أحدهم ضر دعانا، ولكن لم يقل ذلك. لماذا؟ لأن هذا شيء عام لكل البشر، كما مر سابقا وفي آية أخرى في نفس هذه السورة، آية 8 من السورة. هذا من سجية الإنسان، مو خاص بهؤلاء، حتى المؤمنين عندهم هالمشكلة، تجدهم يرتعون ويضحكون وما يهتمون بأي شيء، إلى أن يصل وقت المشكلات والمصائب وتنسد كل الطرق وتضيق السبل أمامه، لا يجد ملجأ إلا الله، حين ذاك يتضرع إلى الله. هذا عيب على الإنسان، يعني إذا كان في حالة رخاء ينسى ربه، فإذا وقع في حال شدة لا يذكر إلا ربه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. الفرق بين هذه الآية والآية 8 من نفس هذه السورة، حيث كان هناك أيضا مثل هذا، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هناك كان ينسى الضرورة، يعني في حال الضر يدعو ربه، وبعد أن ارتفع الضر ينسى الضرورة، ينسى أنه كان في هذه الحالة. هنا يركز على أمر آخر، وهو أن الإنسان بعد أن ارتفع عنه البلاء يعتقد أو ينسب هذه النعمة إلى غير الله، يشرك بربه. قلنا سابقا هناك أكو إشارة وجعل لله أندادا، إن الإنسان مثلا إذا كان له مشكلة في سفينة، في طائرة، خب يدعو ربه. خب طبعا الحل شلون، يعني مو معجزة، خب دائما يعني يحصل حل من طريق الله تعالى، يعني دائما الله بلطفه، الله لا يخرق العادات إلا نادرا. يوسف عليه السلام رأى في منامه أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، رأيتهم لي ساجدين. الله تعالى أوصله إلى هذا، ولكن كيف؟ هذا القصة بطولها. ولذلك يوسف يقول إن الله لطيف لما يشاء، يعني بلطف بصورة مخفية. ماذا الإنسان شلون يعمل؟ إن الله غالب على أمره، فيبعث وسيلة والإنسان ينجو من هذه المشكلة. فإذا خرج من المشكلة يقول الله يرحم والدين هذا الرجال إذا، أما أنه الحمد لله اللي نجانا بعدين، هذا ما يخالف يشكر هذا الشخص اللي مثلا كان السبب في نجاته، ولكن أول شيء يحمد ربه. أصلا ما ينسب إلى ربه، خلاص نسي أنه كان يدعو الله قبل ذلك. فحتى المؤمن عنده هذه المشكلة، يعني دائما إحنا في مشاكلنا ندعو الله، ثم إذا انحلت المشكلة ندور لسبب آخر، نقول هذا السبب مو الله اللي هو. طبعا الله كل بيد الله، الله تعالى كيف يحل المشاكل؟ يعني بهذه الأسباب يحل المشاكل. هذا الإنسان إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أنا بنفسي حصلته. أوتيته على علم يعني أنا لي علم ولي خبرة ولي دهاء ولي فطنة، وشريت أسهم وبعت أسهم وكذا وحصلت على فلوس، ما له دخل بالله، الله ما سوى لي شيء. يعني الإنسان لا ينسب إلى الله إلا إذا صار معجزة، وهذا عادتنا. إذا مثلا ابن مريض ودال المستشفى وعطوه الدواء وصار زين، خب بالطبيب شفى. إذا مثلا دعا ربه الله شفى، يصير فإلا يكون معجزة، مع أن كل ما في الكون من الله، وهذا الطبيب من الله، وهذا الشفاء من الله، وتأثير هذا الدواء من الله، وأنت اللي تمكنت من هذا الطبيب من الله، كل هذا من الله، ماكو شيء غير إرادة الله. ولكن هذا ينسب الحل إلى أي شيء إلا الله، فيقول إنما أوتيته على علم. ومثل هذا قاله قارون حينما قيل له قومه قالوا له مثلا هذا الأموال اللي عندك سوي خير في سبيل الله، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي علم خاص بي ما له دخل بالله، الله ما مسوي لي شيء، أنا لي علم وبعلمي وفطنتي حصلت على هذا المال. فالله تعالى يرد عليه بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني هذه النعمة فتنة، هذا المال فتنة، كل ما في حياة الدنيا فتنة من خير أو شر ما يختلف. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يمكن كذي كل شيء يحصل لك في الدنيا سواء كان خيرا مالا جاها مقاما، هذا فتنة يعني امتحان. الفتنة أصله الإحراق بالنار، ثم يقال لصحر الفلزات مثل الذهب فتنه، يعني صهره بالنار، أذابه بالنار. وحيث أن إذابة الذهب مثلا بالنار يخلصه من الشوائب، فصار معنى الفتنة التخليص من الشوائب. فكل شيء يحصل للإنسان يخلصه من الشوائب هذا نسميه فتنة. الفتنة يعني الامتحان، والامتحان ليس لكي يعلم الله شيئا منا لم يعلمه، الله تعالى علام الغيوب لا يزيد شيء على علمه، إنما هو الامتحان لكي يبرز الاستعداد والقابلية الموجودة في الإنسان. لأن الدرجة لا تدفع للتلميذ لمجرد أنه يتمكن من الجواب. أفرض المعلم يعلم أن هذا التلميذ يعرف الجواب، يعطيه شو اسمه؟ ما يعطيه، لازم هو يجاوب، يعني لابد من هذا الاستعداد أن يبرز حتى يرفع له درجة ويعطى له درجة. كذلك الإنسان في هذه الحياة، مجرد أنه له هذه القابلية، أنه أفرض إذا صار حرب هذا من أول من يضحي بنفسه، خب خلاص هذا يعطى له درجة؟ لا أبدا، لازم يضحي بنفسه عملا، هذا أولا. وثانيا، أصلا الإنسان تتكون شخصيته من هذه المشاكل، هذه المشاكل هي التي تنمي قدرات الإنسان وتقوي نفس الإنسان، كما أن جسم الإنسان أيضا ما يتقوى إذا لا يصاب بشيء. الإنسان جسم الإنسان إذا أصلا نخليه لا يصيب أي ميكروب وأي مشكلة، هذا يبقى خامل، لابد له من محاربة العوامل حتى يتقوى الجسم. النفس أيضا كذلك، إذا النفس لا يكون له أي مشكلة، يعني ما يحصل للإنسان أي مشكلة في حياته، هذا يبقى خامل. ولذلك تجدون المجتمعات التي ينتشر فيها البذخ والترف والراحة، هذه مجتمعات خاملة ما تفيد أصلا، مثل مجتمعنا. المجتمع لازم يكون فيه مشاكل، يعني لازم يكون البشر، يعني على صعيد فردي أو اجتماعي ما يختلف، لابد للبشر أن يحارب المشاكل حتى يكون له، تكون له، تتكون له نفس قوية. يعني أصلا القوة ما تتكون إلا بالحرب، مو إلا حرب ويا ناس، حرب ويا الأهواء، حرب ويا يعني لابد أن يكون هناك أشياء مضادة لأهواء الإنسان. إذا كل ما يهوى حاصل له، كل ما يريد يحصل له، وهذا ما إلا أي مشكلة بعد. الفتن والمشاكل والامتحانات هذه اللي هي تصنع شخصية الإنسان. فالإنسان إذا أصابته مصيبة، إذا كان في مواجهة هذه المصيبة قوي، هذا تتقوى نفسه. الله تعالى يصيب الإنسان بمصائب حتى تتقوى نفسه، وإلا هذا ما راح يصير إنسان لائق للجنة. الجنة مو مكان الناس المرتاحين، حفت الجنة بالمكاره. ليش حفت بالمكاره؟ لولا المكاره لما كان هناك شخصية قوية. الجنة ما يدخلها الناس تافهين، لابد أن يكون الإنسان قوي. المؤمن لازم يكون قوي. كيف يتقوى المؤمن؟ إذا كان قويا أمام هذه الفتن، سواء كانت الفتنة محنة، مصيبة، فقر، مرض، أو كان نعمة. النعمة أيضا فتنة، وهذا أكبر فتنة، لأن الإنسان، وطبعا هذه الفتنة اللي إحنا نحبها، مو إحنا نحب الفتنة إذا يكون بالمال، ولكن هذه فتنة أكبر، وهذا الفتنة اللي الإنسان عادة ما يقدر يعمل شيء. في المصائب يمكن الإنسان يقوي نفسه ويصبر، أما في النعم لا. المشكلة هو هنا، يعني أن يكون الإنسان إذا حصل على نعمة يعلم كيف يتعامل معه. للنعمة شروط، يجب أن يشكر ربه. كيف يشكر ربه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سليمان يكفر وما يكفر، يشكر. كيف يشكر؟ مجرد أنه يقول شكرا لله؟ هذا مو شكر. الشكر أن يضع هذه النعمة في موضعه. وتيت علما، يجب أن تنشر علمك. إذا الإنسان يكون له علم ولكن يتهرب بعلمه عن الناس، هذا لم يشكر ربه. لك مال، اخدم المجتمع بمالك، لك قدرة، أي شيء، أي شيء لك يمكنك أن تخدم دين الله وخلق الله، هذا النعمة لازم تخليه في هذا الموضع، هذا هو الشكر. إذن فهذا الفتنة، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قليل هم من الناس من يعلم أن هذه النعم فتنة. تشوفون يعني قليل جدا، واللي يقولها مو معلوم يعلم، متعلم أشياء يقول، العلم هو هذا اللي بس نقولها ونرددها، العلم هو الذي يؤثر فينا أن نعمل. إذا أنا عملت هذا معناها أنه علمت أن هذا فتنة، إذا أنا مجرد تعلمت ألفاظ ورددها على الناس فهذا ليس علما. أكثرهم لا يعلمون، قليل هم الذين يعلمون أن هذه فتنة، وهذه هي الحقائق القرآنية التي تعد من معجزات القرآن، من معجزات هذا الكتاب العظيم الذي ينبهنا على هذه الحقائق، حتى لا يقول الإنسان يوم القيامة أنا ما كنت أعلم أن المال فتنة، كنت أتصور أن الله تعالى أنعم علي بالمال حتى ألتذ به. فيقال له أن القرآن فهمك هذا، والحمد لله رب العالمين.